بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى واهتدى. أما بعد أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ماذا يمكن أن أقول وأنا في ساعة الافتتاح وبمشهد ومحضر ومسمع من أصحاب الجلالة والفضيلة والقمم السامقة الشامخة في العلم والفتية والتجارب الدعوية؟ والحقيقة كما قال الأول: وابن اللبون إذا ما لزد في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. سهل علي أن أتحدث ولكن بغير محضر من أصحاب الفضيلة والمكانة العالية من العلماء، لكن جزاهم الله خيرا، ولي في الهدهد أسوة فقد تحدث بين يدي سليمان. وفي بداية هذا اللقاء أحمد الله أنك لم تكن فنانا، لأنك لو كنت فنانا لكان يعني النتائج ما ندري ماذا. فجزاك الله خيرا، الحمد لله الذي هدانا وإياكم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحبابي، أنا لا أعرف في المراكز الإسلامية مركزا يتعاطى السحر، نسأل الله السلامة والعافية، مثل هذا المركز. ويجب أن أقولها بحق، هذا المركز من زاره تعلق به ولم يجد راقيا يرقيه من أجل أن يفك هذه العقد التي تعلقت بقلبه وما عاد يستطيع أن ينفك عنها. فهنيئا للساحر والمسحور، وهنيئا لنا بكم معاشر الحضور. وأسأل الله عز وجل أن لا يحرم أولئك الذين سعوا ودعوا وبذلوا وأعطوا وغرسوا وأسسوا هذا النبت المبارك الذي أراه يزيد ولا ينقص ويتمدد ولا ينكمش ويقوى ولا يضعف. فقد عاصرت منذ قرابة 30 عاما عددا من المراكز الإسلامية، فمنها من قام ثم ساد وباد وانتهى ونسي، وهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. وبعض المراكز قامت قوية ثم تعثرت ثم ضعفت وأصبحت يعني كما قالت: أو ألقينا على كرسيه جسدا، ما عاد صار لها أثر ولا صوت ولا تحس لها. لكن هذا المركز ما شاء الله يزداد عطاء وتألقا وتميزا. فأسأل الله أن يجزي من سعوا في تأسيسه، وإنها لمن دلائل القبول والبركة والتوفيق أن نرى هذا الحشد المبارك من كبار العلماء الحضور الذين ربما تعجز بعض المنظمات الدولية أن تنجح في جمعهم. وهذا المركز على يعني محدودية مساحته وقدرته، إلا أنه لم يتردد هذا الجمع الكبير من العلماء أن يكونوا من ضمن المشاركين. حقيقة ليس لي من كلمة بعدما تفضل شيخنا وأستاذنا المربي الفاضل والشيخ الدكتور عصام، معالي الشيخ الدكتور عصام بن أحمد البشير، وكما تحفظت من الشيخ الشنقيطي رحمه الله سماعا: وقل فلانا جزاه الله صالحة علمنيه ودعد الكبر والحسد، تعلمنا منه الشيء الكثير، ومن ذلك هذا المنهج الوسطي المعتدل الذي يجعلنا نتلذذ بالتدين والاستقامة كما يتلذذ العطشان بشرب الماء البارد. أكبر نعمة في مسيرة الشاب في الاستقامة وطريقة إلى التدين وطريقة في الثبات على دين الله أن يتلذذ بالاستقامة كما يتلذذ بشرب الماء البارد على الظمأ، كما يتلذذ بلبس الثوب الناعم في الشتاء دافئا على بدنه، كما يتلذذ بأكل الشواء اللذيذ على الجوع. إذا لم نتلذذ في مسير الدعوة وفي طريقة في مسيرة الدعوة وفي طريق الدعوة، فيوشك البعض أن ينكص إلى الوراء وأن يرجع القهقرة وأن يذهب ذات اليمين وذات الشمال عن طريقه. لكنها الوسطية، ولله در القائل: فإن كنت تبغي العز فابغي توسطا، فعند التناهي يقصر المتطاول، توقى البدور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. إذن أحبتي في الله، مرة أخرى أشكر لعلمائنا ومشايخنا الذين تعلمنا منهم الشيخ عمر عبد الكافي كثيرا، ما لا أقول إني أغار من أولادي حينما إذا خرجت أنا في الشاشة يقلبون القناة الأخرى، بس يجي الشيخ عمر عبد الكافي يثبتون عنده، فأقول يعني وين تشجيع المنتجات الوطنية؟ يعني أنا موجود داخل البيت، فشجعوني واستمعوا إلي. المهم يا أحبابي، أريد أن أسأل أو نتخيل جميعا قبل 30 عاما، الذي عمره منكم بلغ 40 لا يدرك هذا الأمر، الذي بلغ 40 منكم لا يدرك هذا الأمر. قبل 40 سنة دعيت أنا وأخي ومجموعة من زملائنا أن نذهب من أجل أن نبايع المهدي في مكة المكرمة بين الركن والمقام، عام 1400، فتنة عمياء صماء بكماء سالت فيها الدماء بين الصفا والمروة، سالت الدماء بين الركن والمقام، أغلق الحرم المكي أكثر من 17 يوما، والمشايخنا الكبار ممن أدركوا هذه الحقبة لا يحوم بالكعبة إلا النسور والعاديات، انقطع بيت الله عن الصلاة وعن الأذان وعن الطائفين والعاكفين والركع السجود، من لم يبقى في الحرم إلا قاتل ومقتول ودم يسيل ونسور تحوم قبل 30 عاما. قيل لنا تعالوا المهدي محمد بن عبد الله القحطاني سوف يخرج غدا وسوف يبايع له بين الركن والمقام، فإن كان قد أريد بكم الفخر والعز والسعادة والشرف والسؤدد والسيادة فهلموا وأدركوا وبادروا وسارعوا لكي تضرب يمينكم يمينه ولكي تصفق أيديكم بأكفه من أجل صفقة البيعة تحت أستار الكعبة يشهدها الله والملائكة المقربون. من يستطيع أن يقاوم هذا الإغراء يا أخوان؟ والله ما يستطيع أحد، لكن الله من علينا بزيارة بعض مشايخنا ممن تربينا على أيديهم في الوسطية، وقلنا يا علماءنا يا مشايخنا جاءنا من يقول إن فلان المهدي سوف يخرج غدا في مكة وسوف يبايع له بين الركن والمقام، ولقد تواترت الرؤى، الرؤى والمنامات هي بمثابة السوشيال ميديا، الرؤى والمنامات في تلك الفترة قبل 30 عاما أو قبل 35 سنة عفوا هي بمثابة التويتر والفيسبوك، يأتي أقوام من مصر وأناس من بلاد أخرى، يأتي أناس من الأردن، يأتي أناس من شمال المملكة من جنوبها، فإذا جلسوا في مجلس، ويمكن شيخنا الشيخ عبد الله الحصيني ممن تابع وأدرك تلك الحقبة، فكانوا إذا جلسوا قالوا الله أكبر، والله إن هذا الرجل هو الذي رأيناه في المنام، وهو الذي رأينا في المنام أننا نبايعه. فيقول آخر والله لقد رأيت في المنام أن هالة من الكواكب قد أحاطت به، والرابع يقول والله رأينا في المنام أن الأمم تسير خلفه، والخامس يقول سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في المنام فقال اتبعوه ولا تتخلفوا عنه. فحشد شحن تعبوي نفسي من أجل الاعتقاد بأن هذا هو المهدي الذي جاء في بعض السنن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيكم المهدي اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يحث المال حثوا، يملأ الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فالناس والشباب خاصة تواتر الكثير منهم من داخل المملكة ومن خارجها ومن أطرافها، ثم ذهبوا ودخلوا، فكان أن انطلقت الرصاصة الأولى، وهل يمكن أن يحمل السلاح وأن يطلق النار وأن يبدأ القصف من بعد ومن قرب في بيت الله الحرام ذلك الوقت الذي يتجرأ أن يقول في المجالس هذه خرافة وهذا كذب وهذا لا يليق ولا يسوغ ولا يجوز؟ ربما يسكته الجالسون في بعض المساجد ويسبونه ويشتمونه ويقولون إن كنت جبانا فاسكت واقعد وإلا فكن شجاعا وسابق إلى بيعة المهدي مع السابقين. وما هي إلا ساعات حتى انطلق الرصاص وسالت الدماء وأغلقت أبواب الحرم ونشبت المعارك وأخرجت الجثث قد تعفنت بعد 17 يوما. الفتنة صماء عمياء بكماء، الذي لا يعرف ما هي الفتن ولا عصمة من الفتن إلا بالوسطية يا أخوان، التوسط، العدل، الحق، الخيار، لا عصمة لنا إلا بهذه الوسطية. الفتنة هي التي جعلت رجلا يجثم بركبته على صدر عثمان بن عفان رضي الله عنه ليطعنه 10 طعنات. عثمان من هو عثمان؟ مبشر بالجنة، من يشتري بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشيء، يعني الأخبار الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قد ثبتت في البشرى لعثمان رضي الله عنه أنه من أهل الجنة. ثم يأتي من يطعن عثمان في صدره طعنات ويقول: طعنته 10 طعنات، 3 أريد بها وجه الله. الفتنة إذا غابت الوسطية تحكم التطرف والغلو. يقول: طعنته 3 أريد بها وجه الله، و7 لشيء وجدته في صدري. أحبابي، الناس اليوم لو سألتهم ما هي الأشياء التي تسفك الدم وتزهق الروح لقال: الطعنة، الضرب المثقل، المسدس، السيف، الخنجر، القناصة، الرصاص. هناك شيء يقتل وهو متداول وموجود وشائع وذائع وخطره كبير وشره مستطير. خرج سرية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما انتهوا وأرادوا القفول أصابت زعيمهم أو زعيم هذه السرية وكان في وجهه شجة، أي جراحة في وجهه، ثم إنهم باتوا فأصبح جنبا محتلما، فقال: لقد أصبحت جنبا، فهل لي من رخصة ألا أغتسل؟ قالوا: لا، لا نجد لك رخصة، والماء حاضر، لابد تغتسل. فألجأوه إلى الغسل فاغتسل فاشتدت به جراحته فمات، فقدموا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هل أعجبه تشددهم وغلوهم أو تشددهم وحرصهم على أن يغتسل رغم الذي وقع منه؟ لم يعجبه صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قال: قتلوه. سبحان الله، قتلوه. هل فيهم أحد ضربه بالرصاص؟ قتلوه. هل فيهم أحد طعنه بسخنجر؟ قتلوه. هل فيهم أحد رماه بسهم أو طعنه برمح أو ضربه بسيف؟ قتلوه. بماذا؟ قال: قتلوه، قتلهم الله. هلا إذ جهلوا سألوا، إنما شفاء العي السؤال. فإذا نعلم أيها الأحبة أن الجهل أخطر سلاح يعذب النفس إن لم يقتلها بل يقتل الآخرين. الإنسان بالجهل إما أن يقتل نفسه وإما أن يقتل غيره وإما أن يعذب نفسه. لذا فإني أغبطكم معاشر الشباب في هذا الملتقى الذي حضرته هذه الكوكبة والثلة من العلماء الفضلاء العقلاء النبلاء ليقولوا لكم: قد خبرنا الطريق وسبرناه وعرفنا ما فيه وعرفنا بنياته، وما من شيء إلا وقد مر بنا أمثاله، فخذوا منا رحيق تجربتنا واستفيدوا منا، لا يقعن بكم ما وقع لمن سلف، لأن العاقل من استفاد من خبرة الآخرين. وكلنا بحاجة إلى هذا الثبات وإلى هذه الإفادة. موضوع المحاضرة: مظاهر الغلو المعاصر، الأسباب والعلاج. أريد أن أختصر حتى لا أطيل عليكم وعلى المشايخ. الغلو لغة مجاوزة الحد، كل من تجاوز حدا فقد غلا، بأن يزاد في الشيء على ما يستحقه. ولذا فتجد أن من غلا أو مال أو انحرف يجد في نفسه أو يجد عمله مذموما، إن لم يجد ذلك حالا فسوف يجده مآلا. في الغلو زيادة في شأن الدين مما ليس منه، ويتجاوز الحد المشروع أو يتشدد في العبادة أو يتعسف في أدائها حتى يخرج بها عن الحد المشروع. وأحيانا يطلق التطرف رديفا وقرينا للغلو، ويطلق أيضا على تجاوز حد الاعتدال، وكلاهما بمعنى واحد لفظان متقاربان، التطرف إتيان غاية الشيء ومنتهى. ومن تتبع آيات القرآن ونصوص السنة وجد أن الغلو أمر مرفوض ممنوع غير مشروع، بل جاء النهي عنه. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه الإمام أحمد والنسائي. في هذا الزمن يستخدم لفظ التطرف، وقد يراد به ما يشاع بالمصطلح الإعلامي الإسلاموفوبيا، للأسف توظيف سيء وتطبيق أسوأ على واقع بريء من هذه الممارسات. حينما يستخدم لفظ التطرف على كل المشهد الإسلامي والمشهد الدعوي والمشهد الشرعي، فإن ذلك ظلم للعموم، وجعل أخطاء الذين وقعوا في الغلو منسوبة إلى عموم الإسلام وأبنائه. ولذا فإننا نقول الغلو والتطرف لا يمكن أن يكون في دين الإسلام، لأن أصل دين الإسلام جاء بنقيض الغلو وجاء بنقيض التطرف. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يريد الله بكم اليسر، إرادة الله بنا اليسر، فكيف يكون الغلو مقصدا من مقاصد الشريعة أو أن تنسب إليه أو أن ينسب إليها؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تشدد في العبادة لما بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص قد شدد على نفسه في الصيام والقيام؟ قال صلى الله عليه وسلم: زد بارك الله فيك، اجتهد وأبشر بالجنة. لا، قال: صم وأفطر، قم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. رواه الإمام أحمد، بل رواه الشيخان أيضا، رواه الشيخان أيضا. أحبتي في الله، يقدم النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوجة ليكون في مقام العبادة وكسب الأجر والثواب أعظم عند الله من الاشتغال بالتهجد والركوع والسجود. لما وجد سلمان الفارسي زوجة أبي الدرداء متبذلة وعجب من شأنها، قالت: أبو الدرداء ليس له أرب أو رغبة أو شأن، إشارة إلى أنه أشغله أمر العبادة وقيام الليل. فاشتد أبو الدرداء سلمان الفارسي رضي الله عنه على أبي الدرداء، فلما أراد أن يقوم يتهجد قال نم، ثم أراد أن يقوم ثانية قال نم، حتى إذا ذهب الثلث الأول والثاني من الليل قال: الآن فقم. أبو الدرداء لم يعجبه ذلك من سلمان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، يعني نومك بجوار زوجتك، مداعبتك لأهلك، اشتغالك بأنس زوجتك، هذا أحب إلى الله من اشتغالك بقيام الليل كله والتهجد والركوع والسجود والتلاوة طول الوقت كله. لأن الله عز وجل غني عن عبادتنا، وهو الذي شرع لنا، هو الذي خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بما ينفعنا، وهو أرحم بنا، وهو أحكم فيما شرع لنا بما يحقق مصلحتنا. بعض مظاهر الغلو: هناك غلو في الدين، هناك غلو أحيانا في الحياة الاجتماعية، غلو في أساليب التربية، غلو في مجالات متعددة، التمسك بالعادات والتقاليد. المهم أن الغلو ليس فقط في الدين، كل ما جاوز الحد في شأن من الشؤون فيسمى غلوة. وكما قلت، قد نهى الإسلام عن ذلك رحمة بنا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبل نهى صلى الله عليه وسلم بقوله فيما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشددوا عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. نأتي إلى مشاهد معاصرة واقعة. نحن نتكلم عن الغلو، ما نتكلم عن شيء مضى وانطوى وانقضى وانتهى ولم يعد له باقية في واقعنا المعاصر، لا، بل يتجدد، والبعض تراه يتقرب بما يبعده عن الله، ويظن ما يسخط الله عليه من أسباب رحمة الله به. من صور الغلو في الدين الغلو في التكفير، الحكم على الآخرين بالتكفير، هذا مما شاع في واقعنا المعاصر. والتكفير لا يوصف به، وكذلك التفسيق والتبديع لا يوصف به إلا من وصفه الله به ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. من الغلو نفي التكفير جملة، فمن كفره الله عز وجل بنص القرآن فلن نكون أرحم من الله حتى لا يسمى كافرا أو لا يسمى فعله كفر. من كفره النبي صلى الله عليه وسلم بفعل، من سمى النبي صلى الله عليه وسلم فعله كفرا فلن نكون أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نسمي فعله هذا كفرا. لكن شتان بين أن يقال هذا الفعل كفر وفلان بعينه بشخصه بشحمه ولحمه كافر. فرق عظيم بين أن نصف الفعل بأنه كفر وأن نصف الفاعل أنه كافر. وصف الفاعل بأنه كافر يحتاج كما قرر أهل العلم ثلاثة أمور يتحقق فيها الشرط وينتفي فيها المانع. لا بد من أجل أن يحكم بكفر من فعل فعلا كفريا أن نتحقق من أن يكون عالما انتفى عنه الجهل بأن هذا كفر، وأن يكون مختارا انتفى عنه الإكراه، وأن يكون قاصدا انتفى عنه التأويل. ثم ماذا بعد هذا؟ من الذي يحكم أنا وأنت بكفره؟ لا، يحكم بذلك الراسخون في العلم الذين يعلمون القرآن ودلالة اللفظ والآي والناسخ والمنسوخ والسنة والصحيح والضعيف، ويعرفون دلالات اللفظ ومقاصد كلام العرب، ويعرفون العام والخاص والمطلق والمقيد والراجح والمرجوح. فمن كان عالما راسخا جبلا في العلم حينئذ يمكن أن يؤخذ من القول بالتكفير. لكن المصيبة اليوم أن تجد من لا يعرف شروط الصلاة يبادر ويعجل طيشا وسفها في مسألة التكفير. ثبت عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والشاهد أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، رواه البخاري ومسلم. فجعل التكفير بحق هو الذي قام عليه البرهان من عند الله، عندكم فيه من الله برهان بواح ظاهر جلي واضح وفيه دليل من كلام الله عليه، أو كان عليه الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الغلو في التكفير وما وقع وتساهل به البعض حتى انتهى إلى استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وتدمير الممتلكات وإضاعة الثروات وتشويه الإسلام كذلك. في هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. الذي يكفر الناس بغير حق من أخطر الناس ضررا وشرا على الأمة. أنا قد قلت لكم قبل قليل المشهد الذي وقع قبل 35 عاما، وهو دعوة الشباب للذهاب إلى مكة المكرمة وحمل السلاح داخل الحرم، وقد وقعت. وأنا أقول الآن اللي الآن منكم عمره 45 سنة لا يعرف هذا الشيء، لأن عمره آنذاك 10 سنوات. من أين جاء استباحة الدماء داخل بيت الله تحت الركن اليماني والحجر الأسود؟ إنما جاء بالتكفير. سبقت رسائل رفع الالتباس عن ملة إبراهيم عليه السلام، كانت هناك رسائل تشاع وتذاع، كانت هناك وسائل شبيهة بوسائل التواصل المعاصرة اليوم تويتر، لكنها شحنت الكثير ووافقها أو زامنها متزامنة مع بعد عن العلماء واستهانة بقدرهم وتطاول عليهم وكما قال الأول: إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وفاخرت السحب السماء سفاهة، وفاخرت الأرض الحصى والجنادل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى يا صبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. أصبح الجاهل يسخر بالعالم، والصغير يستهزئ بالكبير، والوضيع يحتقر الراسخ في العلم. وهذه من العلامات الظاهرة التي تتزامن الفتن ويعني أجواء الغلو، أن يكون ثمة استهانة بما عظم الله. عظم الله أمر الدماء، أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الخلائق في الدماء. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لاحظ الواقع الآن، الاستهانة بالدماء من أسهل ما يكون. مرة من المرات كنت في إحدى الدول العربية وقابلت أحد أهل العلم، فجاءه اتصال قال: الآن واقع حدثت لرجل أمن في مكان، أمسك به مجموعة واتصلوا على شخص آخر، قالوا: وجدنا أحد أعوان الطواغيت نريد أن نقتله. هكذا في الطريق. فقال يعني الذي اتصلوا عليه، قال: حاكموه أولا، ثم إذا قتلتموه فخمسوا سلبه واضربوا لي فيه بسهم. إيش فائدة المحاكمة إذن؟ ما فائدة المحاكمة؟ وبهذه السهولة الحكم على أنه كافر، ويعني الحر يعرف ما تريد المحكمة، وقضاته سلفا قد ارتشفوا دمه، المسألة منتهية أصلا في التكفير. فخمسوا سلبه ثم اضربوا لي فيه بسهم. فمن أعظم الأخطار التي تمر على الأمة، ومن علامات ودلائل ومؤشرات وإشارات وأمارات وجود الغلو، أن تجد ما عظمه الله مستهانا به. عظم الله شأن العلماء فتجد الاستهانة بالعلماء، عظم الله شأن الدماء فتجد الاستهانة بأمر الدماء، عظم الله شأن الحقوق فتجد الاستهانة مثل هذه الأمور. لذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. اليوم فتنة الغلو في التكفير من أعظم المصائب والبلايا التي جعلت الحكم على شيء من الكبائر، وسيأتي هذا في النقطة الأخرى، بأنه كفر. وأن يتقحم الحكم بالتكفير من لا يعرف الحكم في أدنى المسائل. والله لقد جلست مع بعض الشباب، أسأل الله لهم الهداية والثبات والصلاح، وأبشركم والحمد منهم الكثير ممن تاب ومن الله عليه واستقام ورجع وندم وأناب وآب بفضل الله عز وجل. تسأله عن بعض المسائل البسيطة في أحكام الأبضاع والفروج والنكاح، ومسألة رجعة المرأة إلى زوجها بعد طلاق في حيض أو طلاق في يعني في في فيما يمنع وقوعه، فلا يدري. فأقول له: إذا كنت تتورع في بضع امرأة، هل تحل لزوجها ولا تحل؟ فكيف تتجرأ على دم حرمه الله عز وجل؟ كيف يتورع الإنسان في شأن الفرج ولكنه لا يتردد بل يتقرب ويغتبط في مسألة الدم وإزهاق الروح وقتل النفس؟ من مظاهر الغلو في التكفير تكفير مرتكب الكبيرة. الكبيرة كما تعلمون كل ذنب ختم أو توعد فاعله بلعنة أو غضب أو براءة أو رتب عليه حد أو وعيد، مثل عقوق الوالدين من الكبائر. عقوق الوالدين من الكبائر. البعض لا يرى الكبائر إلا الزنا واللواط وشرب الخمر والربا، ما يعلم أن عقوق الوالدين من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، وقطيعة الأرحام وغير ذلك وشهادة الزور. المهم أن هذه الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة منها. ومذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا ينتفي عنه الإيمان بالكلية حتى يكون كافرا، وإنما يزول عنه كمال الإيمان وينقص إيمانه، فلا ينفون عنه أصل الإيمان ويسمى مسلما فاسقا، لأن الله عز وجل أثبت لمرتكب الكبيرة الإيمان، فقال تعالى في القاتل بغير حق: فمن عفي له من أخيه فلو كان كافرا لم يقل من أخيه، وإنما قال فمن عفي له من الكافر القاتل. فلما قال فمن عفي له من أخيه أبقى له أخوة الإيمان، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت الأخوة الإيمانية بين القاتل وأولياء الدم. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت لهما وصف الإيمان مع كون الطائفتين متقاتلتين. في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر، فدلت الأحاديث على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن آخر أمره إلى الجنة، ولو كان يكفر بكبيرته لكان أو لو كان يكفر بكبيرته لكان خالدا مخلدا في النار. إذن مرتكب الكبيرة لا يمتنع عليه العذاب ولكنه لا يخلد في النار. أما الغلاة الخوارج فقالوا هو كافر بفعل الكبيرة كفرا أكبر مخرجا له من الملة، إن مات دون توبة كان في الآخرة خالدا مخلدا فيها، وضلوا بسبب إعراضهم عن فهم السلف الصالح لنصوص الوعيد. يعني فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أنه ينتهي الإيمان كاملا بالكلية، يزول عنه الإيمان، هذا ليس بصحيح، وإنما ينتفي عنه كمال الإيمان وليس الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان. ففهم السلف أن النفي يتعلق بكمال الإيمان الواجب لا بأصل الإيمان كما تقدم. كذلك من صور الغلو التكفير بفعل المباح. أحيانا تدخل مثلا بعض المنظمات بعض المؤسسات، على سبيل المثال لو أن منظمة من المنظمات الإسلامية دخلت عضوا في منظمة دولية، هذه المنظمة الدولية لها أنظمة وعندها أمور وفيها حقوق وفيها مصالح وفيها بنود تملك أنت أن تقبل أو ترفض فيها، فهل الانضمام إلى هذه المنظمة يعني بالضرورة أن تقبل بكل ما جاء فيها؟ الجواب لا. إذن اليوم مما وقع فيه الغلو التكفير بفعل المباح، مثلا الانضمام إلى مثل هذه المنظمات التي يمكن أن يتحقق من خلال انضمام إليها دفع شر عن المسلمين أو تحقيق مصلحة، مع أنه ليس بالضرورة الاتفاق والموافقة والقبول والفعل والرضا بكل ما تتضمن بنود هذه المنظمة من كل جانب، البعض جعل ذلك أمرا كفريا، وهذا التكفير في غاية البطلان. يعني الآن مثلا حينما تسمع عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي، هي عضو مراقب في منظمات دولية فيها دول مسلمة وفيها دول كافرة ولها قوانين منظمة وأشياء كبيرة، هل نقول أن القائمين على الندوة العالمية قد كفروا وأن المنتسبين إليها قد كفروا بالانضمام إلى هذه المنظمة؟ كذلك عضوية الأمم المتحدة فيها أشياء تنفع وفيها أشياء ترفضها الدول، بعض الدول ترفض وتتحفظ على بعض البنود التي فيها، فأصل الفعل إذا كان مباحا وإن طرأ عليه ما كان ممنوعا ولا يقبل به ذلك الذي انضم فإن ذلك ليس مسوغا لتكفيره، لكن للأسف من صور الغلو التكفير بمثل هذا الأمر. علمنا جميعا أو كلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين واليهود وحالفهم، فدل على أن ذلك جائز إذ لم يوافق على يعني هذا الحلف معهم، لا يقتضي موافقتهم على كل شيء، وللدولة أو للمنظمة الخيار في قبول أو بعض أو رفض أو التحفظ على بعض بنود مثل هذه الوثائق أو هذه المنظمات. ومما يقتضي الإباحة أن غالب هذه القوانين أنه بعض هذه القوانين قوانين تنظيمية للمنافع الدنيوية وفيها مجالات رحبة لمصالح المسلمين أيضا، لكن للأسف البعض جعل ذلك من مسوغات ومبررات الكفر، ومن دخل في مثل هذه المنظمات وتحفظ على ما خالف الشريعة فإن ذلك لا يسوغ أن يكون كافرا بهذا الفعل، لكن للأسف قد وقع في هذا العصر من يكفر بمثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار أبرم معهم عقود البيع والإجارة والمزارعة والصلح والهدنة، وحالف خزاعة وكانت آنذاك على الشرك، ووادع اليهود عند مقدمه المدينة، وأبرم معهم اتفاقية، وأيضا أبرم معهم في الاتفاقية التناصر على من يبغي على أحد منهم. يعني تضمنت الاتفاقية على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حليفا لليهود حينما يعتدي أحد عليهم، تضمنت الاتفاقية هذا الأمر. كما أنه لا يجوز ليهود أن تتحالف مع أحد من قريش على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن معه. إذن هل نستطيع أن نقول أن كل حلف أو اتفاقية هي وجه من وجوه الكفر أو التكفير؟ النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا في الحديبية صلحا في بعض شروطه الظاهرة ضيم على المسلمين، لكنه صلى الله عليه وسلم يرجو فيه من المصالح العظيمة. ولما أصاب الصحابة ما أصابهم من عدم تحقق العمرة، وهم قد جاءوا يريدون العمرة ثم عادوا ووقعوا العقد الذي ظاهره الضيم على بعضهم، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ نزل قول الله صلى الله عليه وسلم، نزل قول الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح وهو يوقع على اتفاقية يمحى فيها كلمة رسول الله ويقال من محمد بن عبد الله، ويمحى فيها كلمة الرحمن الرحيم ويقال لا نعرف إلا رحمن اليمامة، اكتب باسمك اللهم من محمد بن عبد الله. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا، أن من جاء منهم يرد إليهم، ومن خرج من المدينة إلى قريش لا يرد إلى المدينة. شيء عظيم جدا، ومع ذلك نزل قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كذلك التكفير العام، هذه من مظاهر الغلو، التكفير بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله. انتشر في هذا الزمان هذا الأمر، وبعضهم جعله قضية الدنيا، مسألة الحاكمية، وأنه لا بد أن تحاكم الناس على هذا المبدأ وأن تنظر فيه، ويعني به أو يعني به من أطلقه بلا ضوابط ولا فهم للمآلات وتحرير للمحترزات، كفر كل من حكم في أمر بغير أمر الشريعة. معروف أن من استحل الحكم بغير الإسلام، بغير أحكام الشريعة، فهذا أمر لا يشك أنه كفر. لكن الذي يحكم لهوى أو لمعصية أو لشيء في نفسه ففيه تفصيل وسيأتي بذلك. من هنا اسمع إلى بعض ما يتداوله الشباب الآن يقرؤونه، من بعض ما يقرأ الشباب هذه النصوص: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وجور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها أو دون أن يعي هذا المدلول، إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، فأعطت العباد خصائص الألوهية ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء. البشرية بجملتها بما فيها يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله، ومع ذلك هم كفار. البعض يفهم هذا الكلام، والكلام وإن كان في عموم إلا أن المسألة خطرة جدا في هذا الباب. الحكم بغير ما أنزل الله جريمة بشعة. هل يوجد أحد يقول إن الله ظلم الناس وحكم الله ظلم وأنا أتيت بالعدل من أجل أن أعدل في الشريعة؟ الحكم بغير ما أنزل الله بشع. هل يقول أحد أن الله كان قاسيا ولم يكن رحمانا رحيما سبحانه وتعالى، فجئت أنا بما أعدل من تشريعات وضعية لأكون أرحم من الله بالمرأة وأحكم من الله وأدرى في التشريع الذي أعدله فيما أقرره وألغي ببعض التشريعات القرآنية والنبوية لأكون أكثر حكمة من الله، أو أنا أعلم من الله الذي خلق الرجل والمرأة فأعدل في التشريعات لأنني أجد أنني أعلم من الخالق وأنا المخلوق أدرى بمصالح المخلوق الذي مثلي؟ لا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله من أبشع الجرائم. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق، ذكره الطبري في التفسير، إمام المفسرين شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. وقال أيضا: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: كفر دون كفر. أخرجه الحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم، قال: كفر دون كفر وفسوق دون فسوق. وأيد هذا التفسير ابن قيم الجوزية فقال: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. بعضهم يقول: أنا أؤمن هذا وشرع الله، لكن هذه المسألة فيها خوف وأنا أخشى وربما يصير عندي وعندي، أما أنا فأقول هذا شرع الله هو الأكمل والأسلم والأفضل والأحكم إلى آخره. شتان بن يقول: لا، هذا دين لا يصلح إلا للعصور الماضية، القرون الأولى، انتهى الدين. أفيون الشعوب استنفذ الدين أغراضه، ما عاد له قيمة ولا عاد له بقية باقية. شتان بين من هذا شأنه وهذا شأنه. من اعتقد ذلك، يعني اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في الواقع وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه لا يجب عليه أصلا أن يحكم وأنه مخير وعلى مزاجه أن يحكم بالشرع أو لا مع تيقنه أن هذا حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين، ذكره ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين. ثم إذا ثبت كفر الحاكم بحكم أهل العلم الراسخين في العلم، فهل يلزم من تكفير رعيته وأعوانه وموظفي الدولة؟ هل يلزم من كونهم رعية له أنهم راضون بفعله، مقرون بجرمه، حتى لو سكتوا لاحتمال كون سكوتهم وقاية منهم لدمائهم وأعراضهم، والاحتمال جهلهم بالحكم، ولغير ذلك من الاحتمالات؟ ومن ثبت إسلامه بيقين لم ينفع عنه الإسلام إلا بيقين مثله. من صور الغلو في الدين الغلو في المتبوعين والأحزاب. بالمناسبة فيما يتعلق في مسائل التكفير، بس أسوق لكم بعض النصوص من كلام علماء المذاهب الأربعة. من ذلك يقول ابن عبد البر من أئمة المالكية مؤكدا خطورة التكفير: القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. يقول: إلا من اتفق الجميع على تكفيره. هذا ابن عبد البر المالكي صاحب التمهيد والاستذكار والحجة الإمام الجهبذ الجبل في الفقه المالكي. اليوم البعض إذا اختلف في أمر قال: الأحوط أن نكفره إبراء للذمة، الأحوط أن نكفره إبراء للذمة. يقول ابن حجر الهيثمي من أئمة الشافعية: كانوا يحتاطون كثيرا في باب التكفير، فيقول: ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده، سيما من العوام، وما زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا. تحفة المحتاج في شرح المنهاج. وأما أئمة الحنفية فأكدوا على أهمية الاحتياط الشديد في التكفير، وذكروا بأنه لا يحق للمفتي أن يقدم على تكفير أحد إلا بيقين. ما قال أنه لا ينبغي لعامة الناس، قالوا: لا ينبغي للمفتي أن لا يقدم على تكفير أحد إلا بيقين، وأن الأولى أن ينصرف عنه ما وجد إلى ذلك سبيلا. نقل ابن عابدين بعض نصوص أئمة مذهبه فقال في الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم، فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر. وفي الخلاصة، خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل، قال: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم. وزاد في البزازية من كتب الفقه الحنفي: إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل. وفي التتارخانية أيضا من كتب الحنفية، فتاوى الحنفية: لا يكفر بالمحتمل، لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية، ومع الاحتمال لا نهاية. والذي تحرر أنه لا يفتي بكفر مسلم أمكن أن يحمل كلامه على مجمع حسن أو كان في كفر اختلاف ولو برواية ضعيفة. فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير فيها. يقول: وقد ألزمت نفسي ألا أفتي بشيء منها، وقد ذكره ابن عابدين في الحاشية. الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يحذر من التساهل في باب التكفير ويقول ويدعو إلى الاحتياط، يقول: يجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في مسألة التكفير إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين. اليوم لقينا في مكة والمدينة من إخواننا من أهل العراق والشام من حدثونا بما يشيب له الولدان في التكفير الجماعي والذبح والمصائب العظيمة، واختلط الحابل بالنابل وأصبح الناس في أمر مريج. وصدق صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. بالحيل، بالاحتمالات، بالتأويل، بالتساهل، بأمور لا حد لها، وقع استباحة الدماء بناء على ماذا؟ على القول بالتكفير. ومن الذي كفر؟ من كان حديث عهد بالاستقامة، ربما قبل سنيات ما كان يحسن، أو إلى الآن لم يحسن أن يقرأ القرآن سالما من اللحن الجلي وليس اللحن الخفي. إذن أحبتي في الله، ينبغي أن ننتبه إلى خطورة هذه المسائل، وأن ندرك أن ما وقع فيه البعض وتهاونوا فيه، خاصة في المجالس الجانبية التي يطول فيها السهر وتضيع بعدها صلاة الفجر وتستطيل فيها الألسنة في الأعراض بالقيل والقال وكثرة السؤال وعدم الإحاطة بما يقال، من خطورة مآلات هذه الأمور. أعود إلى صور الغلو في التكفير، كذلك الغلو في الأحزاب، الغلو في الجماعات، الغلو في المتبوعين. البعض عنده غلو في حزبه، في جماعته، في جمعيته، وكأنما الإسلام هو دائرته. وأنا دائما أكرر وأقول: إن الإسلام بحر والجماعات قرب، فمن أراد أن يدخل البحر في القربة فقد ضل ضلالا مبينا. إن الإسلام سماء والجماعات أسقف سقف، فمن أراد أن يحشر الإسلام في طول السماء وعرضها في سقف جماعة بعينها، وأن من خرج من سقف الجماعة فقد خرج من الإسلام، ومن لم يدخل من بحر الإسلام في قربة الجماعة فقد خرج من الإسلام، فهذا من الغلو، وهو أشبه بغلو الروافض في أئمتهم وغلاة الصوفية في مشايخ الطرق وغلاة المتعصبة من أصحاب المذاهب الفقهية والمتحزبين لبعض الجماعات. ومما حفظت من الشيخ عصام البشير حفظه الله قصة رجل، هذه كنا يعني أيام الدراسة في الكلية، وأنا لست أدعي أن الشيخ قد أصبح طاعنا في السن، لكن أنا أريد أن أقول القصة يعني، فأن رجلا كان مولعا بالتعصب والغلو في شيخه، فكان كلما جاء شيخه بباقعة من البواقع اعتذر له مشتدا منتصرا ليرد على من خالف شيخه، وكلما أتى بباقعة رد عليهم، حتى قالوا له: هذه المسألة شيخك خالف فيها. قال: لا والله، شيخنا أراد كذا، والصواب كذا، والعدل كذا، والحق كذا. فأسكتهم. ثم جاءوا بباقعة ثانية، قال: لا، شيخنا إنما قصد كذا وتأول كذا وفهم كذا. فلما جاءوا بباقعة كالشمس لا يسدها شيء، قالوا: شيخك قال بهذه الباقعة التي لا بعدها شيء. قال: أما هذه فقد كفر رحمه الله. أما هذه فقد كفر رحمه الله. ولذا يا أحبابي، يجب أن نعظم الوحي المعصوم. العلم قال الله قال رسوله، هذا الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا المعظم مع تقدير كبير واحترام عظيم لفقه وفهم سلف الأمة وعلماء الأئمة وأئمة المذاهب، لكن لا أن نجعل ذلك بمنزلة النصوص نوالي عليها ونعادي عليها. وقد قلت لكم ربما في العام الماضي أو قبله أنني قصدت جمع المسائل التي اختلف فيها ابن باز وابن عثيمين والألباني، والتي بلغت في الطبعة الجديدة أن وصلت إلى 200 مسألة. اختلف ابن باز مع الألباني، واختلف الألباني مع ابن عثيمين في 200 مسألة. لم نسمع أن واحدا قال حزب الألباني أفضل من حزب البازي، وحزب العثيميني أفضل من حزب الألباني، أو كل ادعى لنفسه حزبا وجماعة يوالي ويعادي عليها، وإنما يعذر بعضهم بعضا ويقول بعضهم لعل الصواب فيما ذهب إليه الشيخنا، يسميه الشيخ ويعني يعظم جلاله ومقامه، يقول شيخنا فلان والعلامة الكبير المحدث فلان. فالآن إذا اختلف اثنان في الانتخابات ما عاد بقي إلا التكفير. تصوت ولا تصوت، واحد يطلع كافر. تسمع أناشيد ما تسمع أناشيد، واحد يطلع كافر. تغطي وجهك ولا ما تغطي وجهك، واحد يطلع كافر. المسائل التي وسع الأمة فيها السعة، فلنا يجب علينا أن نعتني بالراجح. ليس الخلاف مدعاة أن يتهاون الإنسان في دينه، ولكن ليس الخلاف مسوغ بأن يقع البعض في التكفير. قال مجاهد: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير، يعني خير من النزاع وأحسن تأويلا. أحاول أن أختصر قدر الإمكان لأنني لا أريد أن أطيل على الأحبة. من الغلو أن يقع الولاء والبراء على مسألة الجماعة، فجماعتي عليها الولاء والبراء والحب والنصرة والمودة والأخوة والتعاون، أما فلان من الجماعة الثانية فلا والله. وهذه من الكوارث العظيمة. وما ضربت الأمة بشيء مزقها كما ضربت في مقتل الأخوة، قتلت وضربت وقسمت في باب الأخوة. وأضرب لك مثالا: الحوثيون في اليمن، هل هم أكثر من بقية أهل السنة في اليمن؟ الجواب لا. هل هم أغنى؟ الجواب لا. لكن جاءت أقلية منظمة فوجدت ساحة بأكثرية مبعثرة، وجدوا أناسا قد انقسموا في الأحزاب، هذا في المشترك وهذا في الإصلاح وهذا في المؤتمر وهذا في الرشاد، جاءوا فوجدوا الناس جماعات، هذا في التجمع اليمني وهذا في الحكمة وهذا في الإحسان وهذا في دماج وهذا مع السلفية وهذا مع ضد الجهة الثانية والرابعة، فوجدوا ساحة مشرنقة ما تحتاج، بل واقعهم يحكي طحن الطحين ونشر النشارة وتمزيق الممزق وتقطيع المقطع. فحينئذ لا تلم حوثيا حينما يصب قليلا من الماء على طحين قد جاهز وأخذ يستفه سائغا لا يجد مقاومة أبدا. حينما نتقسم وقد جمعنا الله واعتصموا بحبل الله جميعا، ما يمنع أنا في هذه الجمعية في الوقف، لكن هذه ليست هي الولاء والبراء وليست هي الإسلام كله. أنا في الوقف وأنا أزور المركز الإسلامي في بروكسل وجماعة بروكسل يجون يحضرون عندي، وأنا يعني تعدد الجمعيات هذا خير عظيم، تكامل، تعدد، تنوع، تكامل، وليس تنوع تضاد واختلاف الذي يفضي إلى أن يتسلط العدو وأن تعبث الحزبية إلى حد لا يطاق ولا يقبل فيه قليل ولا كثير. وش بقي معنا من الوقت شيخنا؟ والله يا أخي أصابته سنة. هاي الشيخ بقي معنا 5 دقائق، لا لأن أريد الوقت الباقي لطرح الأسئلة على معالش، 10 دقائق هذا الوقت الباقي تماما. طيب، عندنا الغلو في مسائل الجهاد، معروف أن الجهاد ذروة سلام الإسلام، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الذين أخرجوا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لا قدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. شرع للأمة أن تجاهد لترد العدوان عنها. ما أحد يقول والله من أجل أن نتماهى، وحتى لا يتهمنا الإعلام الغربي أو الشرقي أو الليبرالي أو العلماني بأننا عدوانيون، لذا يجب أن نتحاشى وأن نتغاضى وأن ندس الجهاد. لا، أمة لا تعرف كيف تدفع عن نفسها الشر والعدوان. من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون عرض فهو شهيد، من قتل دون دين فهو شهيد، من قتل دون أرض فهو شهيد. مسألة ما هي سهلة، لكن أن نجعل هذا الأمر بأهواء من أراد به، أن يجتمع 10-15 ثم يقول يلا يا خيل الله اركبي، هذا ما يجوز ولا يسوغ ولا يجوز بأي حال من الأحوال. أن ينطلق يعني البعض، مثلا بعض المسلمين نعم مستضعفون في بعض البلدان، لكن هل مع ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس ولا صرخ لهم ولا هم ينقذون ولا مدد ولا فزع ولا عون ولا أحد، ثم نقول تعال ابدأها والباقي على الله؟ سوف يصيب الناس ما يصيب. شتان بين أن يبادر العدو ويباغت الناس ويعتدي على بيوتهم وأعراضهم ومساجدهم فلا يجدوا بدا من أن يصدوا بما استطاعوا، وبين أن يبدأ من هو في دعة وفي طمأنينة ليواجه شيئا لا قبل له به، إذ لابد من توافر الأصول والضوابط، منها اجتماع الكلمة وتوفر العدد والعدة، وكذلك يعني غلبة الظن بتحقيق المصلحة والغلبة وعدم التساهل. يعني البعض يقول نبدأها والباقي الله أعلم بنهايتها، وما هي النهاية؟ أرواح وأشلاء ودماء ومصائب لا تنتهي ودم نازف لا يجف أبدا، هذه من المصائب. إذن هناك أحكام شرعية متعلقة بهذه المسائل، بل قد قال بعض أهل العلم يجوز في حال ضعف المسلمين عند الضرورة القصوى أن يدفعوا المال للكفار على أن يكفوا شرهم وبأسهم عن المسلمين. وفي تقرير هذه المسألة يقول الإمام المازري رحمه الله لا يهادن العدو بإعطائه مالا، لأنه عكس مصلحة شرع أخذ الجزية منهم إلا لضرورة التخلص خوف استيلائهم على بيضة المسلمين. وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم السعدين في أن يبذل للمشركين ثلث الثمار لما خاف أن تكون الأنصار ملة القتال، فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ قال إن كان هذا من الله سمعنا وأطعنا، وإن كان رأيا فوالله ما أكلوا منها في الجاهلية تمرة إلا بشراء أو قرى، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمهم على القتال ترك ذلك، فلو لم يكن الإعطاء عند الضرورة جائزا ما شاور فيه صلى الله عليه وسلم. اليوم باب الدعوة، يعني الجهاد أصلا شرع من أجل ماذا؟ شرع من أجل استعراض السيوف؟ شرع الأصل أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وبعث الأنبياء والمرسلين من أجل إبلاغ الدعوة. اليوم الدعوة صارت تدخل الدول بلا تأشيرات على الحدود، وتدخل البيوت بلا استئذان. ففيما يتعلق بمقاصد الجهاد لإبلاغ الدعوة قد توفرت وتحققت بالوسائل المتاحة. يستطيع الإنسان أن يفتح الخطوط على أقصى كرة الأرضية من مينيسوتا شمال أمريكا إلى أقصى أستراليا جنوبا، ومن الصين إلى طنجة شرقا وغربا، وهو على هذه ويخاطب كل قوم بلغتهم. وما من عصر انتشر فيه الإسلام كهذا العصر، دخل كل بيت، ما بقي بيت وبر ولا حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين. بقي جهاد المسلمين في دفع الظلم والبغي والعدوان إن كانوا يستطيعون فهذا له أحكام، وإن كانوا عاجزين فليس من الدين أن يكون ذلك سائغا لكل من أراد أن يقول يا خيل الله اركبي. حين يخرج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان وهم من أهل النار، وينبري عيسى ابن مريم عليه السلام لقتالهم، الله يأمر عيسى ابن مريم ويقول حرز عبادي إلى الطور، مع أن عيسى نبي الله منصور من الله يقاتل أقواما هم من أهل النار، ومع ذلك يعني جاء في الحديث إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، رواه الإمام مسلم، مع كون عيسى من أولي العزم من الرسل وجنوده يوم ذاك خير أهل الأرض، فلو كان يكفي للنصر مجرد الإيمان والفضل دون أن ينضم إليه أسباب العدة والعدد لكان عيسى ومن معه أولى الناس بالنصر، لكن الله عز وجل جعل الأمور في الدنيا مبنية بأسبابها. من الغلو في الجهاد أن يقتل المسلم نفسه، بل وأخطر من ذلك أن يتقحم مواقع فيها أبرياء، فيها أطفال، فيها نساء، فيها شيوخ، حتى وإن كانوا على غير ملته ولا غير عقيدته. ما يجوز إذا كنا في الحرب المعلنة التي أعلنت بين الطرفين، الطرف الأول والطرف الثاني، كل منهم في حالة حرب، قد يعني نبذ كل فنبذ إليهم على سواء، إن كان هناك من مدد أو عهد قد نبذ كل إلى الآخر عهده إلى مدته، وما عاد بقي بينهم مدة فيها سلم، وأصبح الطرفان في حالة حرب. حتى في هذه الحالة لا يجوز قتل الأطفال ولا الرهبان المنقطعين في الكنائس والأديرة والصوامع، ولا قتل النساء، ولا يذفف الجريح، يعني لا يجهز عليه، ويعني حتى في هذه الحال أخلاق الإسلام راقية. انظر ما الواقع الذي يجري الآن، هل من الإسلام أن يأتي أحد إلى أناس آمنين في مكانهم فيهم خليط أخلاط من مسلم وغير مسلم وصالح ومقتصد وظالم لنفسه وسابق بالخيرات ثم يفجر هؤلاء في مكان؟ والله يا أحباب، قبل أقل من سنة كنت في مكان فقابلني رجل قال هل تعرف من أنا؟ قلت لا والله لا أعرفك، وسرني لقياك، حياك الله، من أنت؟ قال أنا أبو فلان، ولدي هو الذي فجر في المكان الفلاني فقتل 96 نفسا. قلت نعم، عرفت القصة والحادثة وزمانها ومكانها، وكان ممن قتل أرملة ومعها يتيمان يمشيان في الطريق قد أصابتهم شظايا هذا التفجير. كان هذا التفجير في عدن. معنا أحد من اليمن؟ معنا أحد من اليمن؟ ما في أحد من اليمن؟ طيب، المهم القصة واقعة. طيب ما ذنب هؤلاء؟ يقول بعضهم والله هؤلاء فيهم جنود، فيهم عسكر. طيب هؤلاء العسكر أجزم أن الغالبية العظمى فيهم يصلون ولهم آباء وأمهاتهم بهم بررة، بل نحن من عهد قريب في رمضان المنصرم في يوم جمعة باغتنا على حدودنا الجنوبية من سموا نفسهم سرية كأنها معركة جهاد في سبيل الله، فقتلوا شابا يحفظ القرآن لتوه جاء من مكة معتمرا، قتل ذلك اليوم صائما يستعد لصلاة الجمعة. أحباب، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن أسامة قتل رجلا رأى سيفه يفري في الصحابة فريا فالتفت إليه ورفع إليه السيف، فلما بهره شعاع السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأهوى بالسيف عليه فقتله. فقال صلى الله عليه وسلم مغضبا أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وهو الذي كان في صفوف المشركين يقاتل المسلمين وسيفه ما جف بل يقطر دما، يقطر دم من جسد الصحابة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة تحاج له عند الله عز وجل؟ فكيف يتساهل في هذا الأمر؟ ونجد ما يسمى يعني كل من أراد فخخ نفسه وحشر جوفه وتقحم، أو يعني حتى فيها والعياذ بالله حالات من 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 الاستهتار بالنفس وبالأرواح، وكأنما الإنسان يتألى على الله، يقول الآن أضغط الدقمة وأنا الآن مع الحور العين. من الذي يعني هل تتألى على الله أنك تدخل الجنة هكذا؟ هذا الأمر إلى الله عز وجل. هل هو حق على الله لازم ليس لله خيار إذا أنا فجرت نفسي أن أدخل الجنة فورا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في رجل في إحدى الغزوات قالوا هنيئا له الجنة مع النبي في عهد النبي في عصر النبي في تنزل الوحي، قال هنيئا له الجنة، قال وما يدريك أن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا. هذه الثقافة الخطرة، أن الإنسان ما يسمى ينغمس ومضمون، يعني كان ليس هناك لله خيار إلا أن يدخله الجنة فقط. نحن نسأل الله أن يعني يصلح الحال، وأن يسدد، وأن ينصر، أن ينصر من يجاهد ذبا ودفعا لمن ظلمه واعتدى وبغى وطغى. لكن ليس من الجهاد أن تأتي إلى من لم يجاهد أو إلى من لم يقاتل. نساء حتى ولو كانوا على غير الإسلام منقطعون في مكان ولا في دير ولا في صومعة ولا في كنيسة ولا في مجلس ولا في مكان، لا يجوز هذا بأي حال من الأحوال. ومن تساهل بهذا رغبة في تصفيق الجماهير أو حماس الشباب أو الإعجاب أو غير ذلك، فإنه يقدم خدمة لأعداء الإسلام في تشويه هذا الدين بثمن بخس دراهم معدودة. جاءت النصوص في تحريم أن يقتل الإنسان نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ونهى أن يقتل الإنسان نفسه بحديدة، من قتل نفسه بحديدة فهو يقتل بها نفسه في نار جهنم إلى يوم القيامة، ومن تحسى سما ليقتل به نفسه فهو يتحساه في جوفه في نار جهنم إلى يوم القيامة. إذن كل هذا من صور الغلو الخطير الذي عواقبه لا تجوز. ولأجل تعظيم شأن الدماء والأرواح عظم شأن العهد والأمان، وهو أن من كان بيننا وبينه عهد، رجل يهودي ولا نصراني في أحد بلاد المسلمين، دخل بتأشيرة عبور أو مرور أو تجارة أو تأشيرة دبلوماسية أو تجارية، خلاص أصبح مستأمنا، أصبح كالمعاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. إيش معنى الدولة أعطته أمانا أن يدخل من بلده إلى بلاد هؤلاء إلى بلاد المسلمين؟ دخل للسعودية ولا دخل المغرب ولا دخل أي بلد إسلامي، أجي أقول له: والله هذا كافر وأنا لا أعترف بالعهد والأمان الذي منح له بموجب تأشيرة الدخول، وأستبيح دمه وأخمس سلبه، هذه كارثة عظيمة. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تعظيم العهود والوفاء بالذمة قد شدد في هذا الأمر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. امرأة أجارت، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لما دخل أحد المشركين ممن هو مهدر الدم فأجارته امرأة من نساء المسلمين، فقالت: يا رسول الله، إن فلانا زعم أنه قاتل أخي أو ابن أخي، بينهم قرابة أو رضاعة، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. امرأة تجير في رجل مهدر دمه فيقبل النبي جوارها حتى لا يسفك دمه تعظيما لحرمة الوفاء بالعهد. كأن الشيخ يقول: انتهى الوقت. على أي حال، أخيرا، الغلو في الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآيات. ولكن هنا مسألة، وهي أن البعض جعلوا الكبائر بمنزلة الكفر، فأصبحوا يعاملون المسلم العاصي بمعاملة غير المسلم، وأصبحوا ينزلون هذه الأحكام التي تتعلق بغير المسلمين على إخوانهم المسلمين. بل وهناك خلط في مسألة الولاء والمعاملة، فإن البعض يظن كل معاملة من الولاء والموالاة، والله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هل تعلمون من الذي كان يخدم رسول الله، أو ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما مرض الغلام زاره رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه ودعاه إلى الإسلام. قد يقول قائل: يهودي ويخدم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، يهودي ويخدم عند رسول الله. علي بن أبي طالب نزح البئر ليهودي، كل دلو بتمرة، أمير المؤمنين علي يعمل أجير عند يهودي. نعم، لأن المعاملة بين المسلمين وغير المسلمين شيء، والتولي والموالاة لها أحكام، والموالاة تعني الحب والنصرة. فالممنوع أن تحب دين هذا الذي نهيت عنه، أما أن تتعامل معه أو أن يكون هناك رابطة كما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر، أمرها أن تحسن إلى أمها يوم زارتها في المدينة وكانت آنذاك كافرة تلتمس منها معونة، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبر بأمها. نكاح المشركة الكتابية، نكاح الكتابية من أهل الكتاب، كيف نفهم أن تكون هناك علاقة زوجية بين رجل مسلم وامرأة؟ صحيح الأولى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولكن ما دام قد أبيح للمسلم أن يتزوج بالكتابية فإن ذلك يعني أن هناك علاقة ومودة ومحبة. ولا ما يعقل أن الإنسان يمكن أن يتزوج امرأة وهو قد اجتمع قلبه على بغضها وكرهها وحقدها ومقتها وكل طبع خبيث معها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نتوقف عند هذا احتراما لإشارة شيخنا وحبيبنا الشيخ محمود، جزاه الله خير الجزاء، وأشكر لأصحاب الفضيلة صبرهم على سماع ما هم به أعلم مني، وأشكر لكم أنتم أيها الأحبة هذا الأمر، مذكرا بأن الفتن عمياء بكماء صماء، بابها الجهل يفضي إلى الغلو، ويستهان بما عظم الله ثم تنتهي إلى دركات ومهلكات.